بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الأولى: لو أتلف لذميا خمرا أو آلة له ضمنها المتلف، ولو كان حتى لو كان المتلف مسلما، وإن كانت آلة له والخمر لا مالية له في الإسلام، ولو كان لمسلم لما ضمنه المسلم، لكن لأن أموال الذمي محترمة وهذه لها مالية عند أهل الذمة، ويشترط في الضمان الاستتار. طبعا إنما يكون المسلم ضامنا إذا عمل الذمي بشرائط الذمة، فلم يتجاهر بالمناكير فاستتر بالخمر أو آلة له، أما إذا لم يستتر فقد بطلت ذمته فصار حربيا، ويجوز إتلاف أموال الحربي ولو أظهرها الذمي لم يضمن المتلف، لأنه يكون مخالفا لشرائط الذمة فيكون حربيا. ولو كان ذلك لمسلم، لو كانت آلة له أو الخمر لمسلم وأتلفها مسلم لم يضمن الجاني على التقديرات، يعني سواء كان متسترا ذلك المسلم مالك الخمر وآلة له أو متظاهرا، وسواء كان الذي أتلفها مسلم أو ذمي، فلا يضمن لأنها ليست مالا بالنسبة إلى المسلم، لا مالية لها. المسألة الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، دخلت ماشية في بستان وأتلفت زرعه في الليل، ضمن صاحبها يضمن هذا التلف، لأنه يجب عليه أن يحفظ ماشيته، فلما تركها يكون مفرطا في حفظها. ولو كان نهارا لم يضمن، لأن صاحب الماشية يجب عليه أن يحفظها ليلا لا نهارا، وصاحب البستان يجب أن يراعي بستانه، أو صاحب الزرع يجب أن يراعي زرعه نهارا، نهارا يلتفت إلى زرعه، فإذا يكون غير مفرط صاحب الماشية فلا يضمن. ومستند ذلك رواية السكوني المروية في الوسائل المجلد 19 صفحة 208، وفي الجواهر المجلد 43 صفحة 402، عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أجمعين قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا. وأيضا هناك رواية في قضية داود عليه السلام، فيقول عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، فقال: لا يكون النفش إلا بالليل. الإفساد في الزرع يسمى نفش، فإن كان الإفساد في الليل يسمى نفش، في النهار لا يسمى. قضى إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، إنما رعيها بالنهار. أرزاقها فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرف الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش. وأن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، يعني قال له لما حسب كم مقدار الزرع وجد أنه بمقدار قيمته قيمة الماشية، فقال إذن الماشية كلها تذهب إلى صاحب الزرع لأنه صاحب الماشية ضامن. وحكم سليمان عليه السلام الرسل والطلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام، يعني بمعنى أنه سليمان عليه السلام حكم بحكم فيه عدم إهدار لحق هذا، مع أنه يكون أفضل إلى صاحب الماشية وأفضل إلى صاحب الزرع، فقال أن صاحب الماشية يأخذ صاحب الزرع يأخذ الماشية ويستفيد من ألبانها وأصوافها لمدة سنة، في هذه المدة صاحب الماشية يزرع البستان، فبعد سنة يرجع الزرع وصاحب الزرع ما خسر، لأن في هذه المدة حتى نما زرعه استفاد من ألبان وأصواف الماشية، وصاحب الماشية ما خسر الماشية. فكان هذا الحكم أيضا فيه عدل، ذاك عدل وهذا عدل، لكن قد يكون بعضه أهون من بعض. يقول وفيه ضعف في السكون ضعف، وكذلك رواية هارون بن حمزة، وكذلك رواية هارون بن حمزة وأبي بصير، أيضا هذه مروية في الوسائل في صفحة 209. عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة هذه رواية، وأبي بصير هذه الرواية التي قرأتها عليكم، سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل وداود وسليمان، هذه رواية أبي بصير. في بعض الطبعات. والأقرب اشتراط التفريط، طبعا عفوا بالنسبة إلى هذه الرواية الثانية، ذكر أن هارون بن حمزة فيه ضعف وأبو بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، فالرواية أيضا فيها جهالة ضعيفة. أبو بصير لأنه إذا هو ليث بن البختري فهذا ثقة، لأن طبعا في أبو بصير غير ثقة، السيد الخوئي حفظه الله يذكر أنه كل أبو بصير ثقة. قال والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا، إذا كان هذه الرواية غير صحيحة ولا يمكن الاعتماد عليها، فنرجع إلى القواعد العامة أنه إذا كان صاحب الماشية مفرط في الماشية سواء كان في الليل أو في النهار فيضمن، وإذا لم يكن مفرطا لا يضمن لا ليلا ولا نهارا. الثالثة روي عن علي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر، أن على الشركاء حصته كما في الجواهر، أن على الشركاء خاصته، لأنه حفظ وضيع الباقون. يعني بمعنى آخر أنه أربعة شركاء في بعير، واحد عقله ربطه، هذا البعير مشى و صار يمشي، يعني مع أنه معقول لعله فك العقل هذه فوقع في بئر فانكسر فمات. فهنا بالنسبة إلى هذا الذي عقله اعتنى به وحفظه، وأولئك الثلاثة ما اعتنوا به وما حفظوه وأهملوه، فيضمن أولئك حصة هذا، وهو الربع مثلا للذي عقله، هم يضمنون حصته، قضاء على الشركاء حصته، حصة الذي عقله، لأنه حفظ البعير والباقون ضيعوا البعير وأهملوه. وهذه الرواية مروية في الوسائل في نفس المجلد 19 في صفحة 207 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا. من الشخص اللي ربط قالوا: أنت السبب، فأعطينا حصتنا منه. قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه، يعني حصته، من أجل أنه أوثق حظه، هو القسم الذي له ربطه، يعني حفظ البعير، فذهب حظهم بحظه منه، ذهبت حصتهم بحصته، فحصته باقية لأنه حفظها. لكن أولا هذه الرواية ضعيفة، لأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، هذا الشيء. الشيء الثاني، هذه قضية في واقع، يعني لا نعلم بأن الإمام عليه السلام قضى لأي الأسباب، هل لأنه كان حافظ إلى البعير وهم غير حافظين، أو لأي سبب غير معلوم. المسألة الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل. نحن قلنا فيما سبق أن كلب الصيد فيه 40 درهما، وفي كلب الغنم كبش، و في كلب الحائط قيل 20 درهم. هذه الكلاب الثلاثة، أو عفوا في كلب الزرع قفيز من البر، هذه الكلاب الثلاثة المقدرة إذا قتلها يدفع هذه الأشياء. أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب، يعني إذا حصل ضمان لهذه الكلاب لكن لم يكن هو قاتل، بس يكون ضامن لأنه غاصب مثلا، ما قتلها لكن يضمنها لأنه غاصب، هنا هل يدفع هذه القيم التي مرت؟ يقول لا. نرجع إلى القواعد، وهو أن كل من أتلف شيئا يضمن قيمته السوقية، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر، حتى لو زادت عن هذا المقدر الشرعي، إذا زادت القيمة على ذلك يدفعها، لأن ذاك إنما ورد في خصوص من قتل، لا كل ضامن لهذه الكلاب. الثالث في كفارة القتل، قلنا من قتل مسلما فبالإضافة إلى دفع الدية مثلا فهناك كفارة، لأن هذه الكفارة يعني مثل عقوبة من الله سبحانه وتعالى، يعني حق الناس هو الدية وحق الله هو الكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ قال يجب كفارة الجمع بقتل العمد. لو أن شخصا قتل مسلما متعمدا فبالإضافة إلى الدية، إذا قبلت منه الدية بالإضافة إلى ذلك يجب عليه كفارة جمع، يعني عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا. هذه الثلاث يجب عليه أن يجمع بينها. والمرتبة بقتل الخطأ، فإذا قتل خطأ فعليه عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مع المباشرة. إنما ذلك إذا باشر القتل لا مع التسبيب، يعني هو قتل للمباشرة قتلا خطأ أو عمدا، ضربه فقتل لا مع التسبيب. أما إذا كان هو تسبب في القتل ما في كفارة، نعم في دية ما في كفارة. فلو طرح حجرا، هذه أمثلة إلى تسبيب، فلو طرح حجرا يعني وضعه في مكان وعثر به ذاك وسقط ومات، أو حفر بئرا فوقع فيه المسلم، أو نصب سكينا لصيد فأصاب مسلما، لكن في غير ملكه لما مر علينا فيما سبق، يعني هذا الفعل غير مأذون له. أما إذا كان في ملكه للإنسان أن يتصرف في ملكه بما شاء، فلا يكون ضامن. فعثر عاثر مسلم فهلك بها بالحجر أو بالسكين أو بالبئر، ضمن الذي وضع هذه الأشياء الدية، لأنه لا يطل دم المسلم دون الكفارة، لأنه متسبب لا مباشر. وتجب هذه الكفارة بقتل المسلم متى ما كان مسلما، صدق عليه أنه مسلم أو في حكم المسلم تجب الكفارة، ذكرا كان هذا المسلم المقتول أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون. وإن كان الصبي والمجنون لا يقال عنه مسلم، لكن هو في حكم المسلم. وعلى المولى، تجب على المولى أيضا بقتل عبده إذا كان العبد مسلما. أما إذا لم يكن مسلم فلا تجب الكفارة. غاية الأمر إذا كان ذمي تجب الدية، غير ذمي حربي حتى الدية لا تجب. ولا تجب يعني هذه الكفارة بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراءة الأصلية، يعني نشك في اشتغال الذمة، نشك في اشتغال الذمة بالكفارة. الأصل براءة الذمة كما ذكر في الجواهر، هذا خلافا للعامة الذين قالوا بأنه حتى إذا كان ذمي أيضا فيه كفارة. ولو قتل مسلما في دار الحرب، مسلم في بلاد الكفار وصارت حرب بين المسلمين والكفار، فقتل المسلم مسلما في دار الحرب مع العلم بإسلامه، يعلم أن هذا مسلم وقتله، ولا ضرورة تستدعي قتله. لو كان تترس به مثلا وتوقف الفتح على قتله، هذا بعد ما في كفارة. أما إذا كان ما في ضرورة فعليه القود والكفارة، قصاص، لأنه قتل مسلم متعمد غير مضطر إلى ذلك، والكفارة أيضا. ولذلك في الآية في قوله جل وعلا وإن كان من قوم عدو لكم، من قوم كافرين وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. يقول ولو ظنه كافرا فقتله فلا دية وعليه الكفارة. هنا لا دية لأنه كان مأذون له في القتل، لأنه كان محاربا، كان مجاهدا، فهذا طبعا لو قلنا بأنه يلزمه أن يكفر لكان، لو قلنا بأنه يلزمه أن يكفر لا امتنع الناس عن الجهاد. يقول أنا لعلي قاتل هذا الشخص ثم يتبين أنه مسلم فألزم بالدية، يعني لا يعني تنبعث الهمم للجهاد وعليه الكفار. لا دية، أو نقول لا دية لأنه هذا قومه كفار فلا تعطى الدية لأهل الحرب، وعليه الكفارة لأنه قتل مؤمنا. ولكن الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك قال أنه ينبغي أن تكون هذه الكفارة من بيت مال المسلمين، لأنه قتله في الجهاد، والجهاد من أهم المصالح، لئلا يرغب المسلم عن قتل الكافر خوفا من ذلك، بعد ذلك سيحجم على القتل، يقول لعل هذا مسلم فألزم بالكفارة كفارة. نعم. ولو كان أسيرا، يعني لو كان المسلم أسيرا عند الكفار فقتله المسلم، قال الشيخ ضمن الدية والكفارة، لأن أسير فأهله مسلمون فيضمن الدية لهم والكفارة، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص، يعني هذا الأسير ما كان متمكنا من أن يفلت من القتل فقتل بدون تفريط منه، فلذلك تضمن الدية والكفارة. وفيه تردد، الوجه الأول وهو ثبوت الكفارة هو الذي ذكره، لأن الأسير لا قدرة له على التخلص، ولإطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة أنه من قتل مؤمنا فعليه هذه الكفارة أسير أو غير أسير، وقاعدة عدم بطلان دم المسلم. والوجه الثاني وهو عدم الكفارة لأصالة البراءة. قال ولو اشترك جماعة في قتل واحد، طبعا بالنسبة إلى الدية دية واحدة يدفعها الجميع، لكن بالنسبة إلى الكفارة لا، كل إنسان كفارة لأنه اشترك في قتل مسلم، وهذا حقوق لله سبحانه وتعالى على هذه الجريمة. قال فعلى كل واحد كفارة، وإذا قبل من العامد الدية، لو أنه مع أنه قاتل جماعة قتلوا، عفوا، إذا واحد قتل شخص وكان متعمدا فممكن يقتص منه، فإذا أهله أهل المقتول قبلوا من القاتل الدية وجبت الكفارة قطعا، يدفع الدية ويكفر عن قتل المسلم. ولو قتل قودا، لو قيل له أهله أهل المقتول قالوا لا بد من القصاص يقاد به، هل تجب في ماله؟ هل تجب في ماله، يعني بعد أن يقتل يقتص منه يخرج من ماله الكفارة أم لا؟ قال في المبسوط لا تجب الكفارة في ماله. لماذا؟ للأصل، الأصل براءة الذمة، والشيء الثاني ولأن الكفارة شرعت لتكفير الذنب، وإذا سلم نفسه للاقتصاص فقد أعطى الحق، أعطى الحق من نفسه، فيكفي ذلك كفارة. وأيضا ورد في بعض الأخبار في النبوي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله القتل كفارة، فعلى هذا لا تجب. وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا، نفس الجناية سبب إلى الكفارة بعد أن اقتص منك، نشك في أن هذا السبب هل هو موجود أيضا حتى بعد قتله فيجب الكفارة أم لا، فنستصحب الوجوب لأصالة عدم المسقط، لأنه السبب موجود، سبب الكفارة موجود وهو الجناية، نشك بعد أن قتل هل هناك مسقط أو ليس هناك مسقط، نقول الأصل عدم المسقط فنستصحب وجوب الكفارة. الشيء الثاني ولأن هذه من حقوق الله، الكفارة من حقوق الله، وحقوق الله المتعلقة بالمال لا تسقط بالموت. لو واحد عليه زكاة ومات لا تدفع الزكاة؟ لو عليه خمس ومات لا يدفع الخمس؟ لا، حقوق الله المالية لا تسقط بالموت. الرابع في العاقلة والنظر في تعيين المحل، يعني من هم العاقلة هذا المحل وكيفية التقسيط على العاقلة وبيان اللواحق. أما المحل، من هم العاقلة؟ طبعا مر علينا فيما سبق كثيرا أنه إذا كان شخص قتل خطأ فالدية التي يدفعها العاقلة. من هم هؤلاء العاقلة الذين يدفعون دية القتل الخطأ؟ قال فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام، هؤلاء هم العاقلة. من هم العصبة؟ طبعا المعتق وضامن الجريرة والإمام إذا لم يكن عند الشخص عصبة. من هم العصبة؟ قال وضابط العصبة من يتقرب بالأب، من يتقرب إلى القاتل بالأب من جهة أبي كالإخوة، سواء إخوة لأب وأم أو لأب فقط وأولادهم، والعمومة لأن العم يتقرب إليك من جهة أبيك دون الخؤولة وأولادهم أولاد العمومة أيضا. ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال، هنا مكتوب في المال غلط، يعني حتى لو الآن في الحال لا يرثون، لأن كأن بعضهم نعم لا في الحال، لأن العاقلة العقل عن الشخص، لأنهم يرثون يعني من كان له الغنم فعليه الغرم، يقول حتى لو كانوا لا يرثون الآن في الحال أولاد العمومة لا يرثون، لأن في موجود طبقة أولى طبقة ثانية فهم لا يرثون الآن في الحال. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية، هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، لو قتل من الذي يرثه الآن؟ إذا كان الإخوة، لأنه موجود الطبقة الثانية الإخوة، إذن العاقلة هم الإخوة دون الأعمام، الأعمام لا يرثون مع وجود الإخوة فلا يعقلون، يعني من له الغنم فعليه الغرم. قال وفي هذا الإطلاق وهم، هذا ليس بصحيح، من له الغنم فعليه الغرم ليس بصحيح، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، مع أن العاقلة هم الذكور فقط والزوج والزوجة، الدية يرثها الزوج والزوجة، دية الزوج ثمنها للزوجة، دية الزوجة ربعها للزوج، لكن الزوج والزوجة ليس من العاقلة. وأيضا الدية يرثها من يتقرب بالأم على أحد القولين، قول أنه الدية حتى من يتقرب بالأم يرث، فإذا كان كذلك فليست هذه القاعدة على إطلاقها كل من يرث يعقل، لأن من له الغنم فعليه الغرم، وإلا البعض يرث من الدية ولا يعقل. ويختص بها الأقرب فالأقرب، يعني مع وجود الإخوة بعد أولاد الإخوة لا يعقلون، مع وجود الأعمام أولاد الأعمام لا يعقلون، وهكذا. كما تورث الأموال، الأموال مع وجود الإخوة هل يرث أولادهم؟ لا يرثون. مع وجود الأعمام هل يرث أولادهم؟ لا. وليس كذا العقل، العقل ليس كذلك. عفوا، بالنسبة إلى ويختص بها، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، ويرثها من يتقرب بالأم ومن يتقرب بالأب. ويختص بها، ويختص بالدية الأقرب، يعني مع وجود الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية، مع وجود الطبقة الثانية لا ترث الطبقة الثالثة. كما تورث الأموال، كما الدية حالها حال سائر الأموال، الأموال هكذا، الدية مثلها بالضبط. وليس كذا العقل، فإنه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم. فاختلفت عن الدية من هذه الجهة، ودون الزوج والزوجة، فاختلفت عن الدية أيضا من هذه الجهة، ومن الأصحاب، وهو ابن الجنيد، من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية، يعني الذي لن عندنا يرث بالفرض، الذي يرث بالفرض، يعني الذي سمي له فريضة، فهذا هو الذي يدفع العقل، يدفع العقل، فيرث، عفوا، فيدفع العاقل، العقل، الطبقة الأولى الإخوة الأقرب ممن يرث، ثم إذا ما وجد الإخوة من الأعمام. يقول: ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية. أولا الأقرب هو الذي يعقل، ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا. يعني الآن من هو الأقرب ممن يرث بالتسمية؟ يعني مثلا الإخوة، الإخوة هؤلاء مع وجودهم هم الذين يعقلون. إذا ما وجدوا، وجد أولاد الإخوة، يقول إذا وجد الأبعد ففي هذه الحالة ليست الجميع العاقل، يعني ليست الدية يدفعها أولاد الإخوة، وإنما يشترك في دفعها من يتقرب بالأم ومن يتقرب بالأب، يعني الإخوة من الأم والإخوة من الأب، فالذين هم من الأم يدفعون ثلث والذين هم من الأب يدفعون ثلثين. قال: ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب، أو يشترك في العقل بين من يتقرب بالأب بالأم مع من يتقرب بالأب، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، ليس كهل، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذه مروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 418، والوسائل المجلد 19 صفحة 300. وهذه الرواية قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال أمير المؤمنين: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة. قال: فمن أي البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل، ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت. قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة. قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد، فإن فلان ابن فلان وحليته، يعني صفته كذا وكذا، قتل رجلا من المسلمين خطأ، فذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان ابن فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره واسأل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر، وإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب، من أصحاب الأسهم في الكتاب له فريضة، لا يحجبه من ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما، يعني خذ الدية منه أقساط في 3 سنين، هذا إذا كان له سهم في كتاب الله. وإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب، وكان قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء، ففض الدية، يعني قسم الدية على قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية، يعني يؤدوا الدية في 3 سنين. فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل، على أهل البلد هم الذين يدفعون، ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن غيرهم فيهم من أهل البلد، ثم استأذ ذلك منهم في 3 سنين، في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله. هذه يعني الرواية. يقول: وفي سلمة ضعف، لأنه كما قال في الجواهر بتري مذموم، هذا بالإضافة إلى أن الرواية فيها مخالفات إلى القواعد، من ضمنها تغريم أهل البلد، تغريم أهل البلد وهم ما جنوا شيء وليسوا من العاقلة ولا يرثون شيء. وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قلنا الذين هم يتقربون من جهة الأب أولاده وآباؤه هل يعقلون؟ قال في المبسوط والخلاف لا، قال لا يعقلون. والشهيد الثاني نسب هذا إلى المشهور، والأقرب دخولهما، دخول الآباء والأبناء، لأنهما أدنى قومه، أقرب الناس إليه هم الآباء والأولاد، ولا يشركهم القاتل في الضمان، يعني القاتل نفسه لا يدفع شيء، هم الذين يدفعون وإن كان مليا. الأول على حسب الله. ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون، لأنه لابد يكون بالغ مدرك، وإن ورثوا من الدين حتى لو كانوا يرثون. ولا يتحمل الفقير شيء، زين إذا واحد من العصبة وفقير هل يدفع؟ لا يتحمل شيء. متى إذا كان فقير؟ قال ويعتبر فقره عند المطالبة، إذا طولب بالدية ننظر هل هو فقير الآن أم لا، وهو حول الحول، لأنه متى يطالب؟ مو في نفس الوقت، إذا حالت سنة يطالبون بالقسط الأول، فننظر بعد حول السنة. ولا يدخل في العقل أهل الديوان، أهل الديوان وهم الذين رتبهم الإمام عليه السلام للجهاد وأدر لهم أرزاقا وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه، هؤلاء يعني مثل الجند هم أهل الديوان. ولا يدخل في العقل أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة، وفي رواية سلمة التي تقدمت ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد جميع القرابات، ولو قتل في غير، يعني حتى لو قتل في غير، كما في الفرض هو ما قتل في الموصل، قتل في البلد التي فيها أمير المؤمنين وقال أهلي في الموصل، وهو هذا الشيء مطرح لضعف الرواية. ويقدم من يتقرب بالأبوين، لو كان من يتقرب بالأب فقط أو من يتقرب بالأبوين، من الذي يكون يقدم؟ قال ويقدم من يتقرب بالأبوين على من انفرد بالأب. فإذا وجد من يتقرب بالأبوين ومن يتقرب بالأب، أول يدفع من يتقرب بالأبوين. ويعقل المولى من أعلى، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.